فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد، هذا سائل يقول بارك الله فيكم أنه جامع أهله في الحج قبل التحلل الأول، جامع زوجته في الحج قبل التحلل الأول، فماذا عليه؟ الجواب بحول الملك الوهاب: أولا فسد حجه، ثانيا عليه بدنه يعني بعير فإن لم يجد فبقرة، ثالثا عليه أن يتم حجه، رابعا عليه القضاء في العام القادم على أن يستغفر الله ويتوب إليه مما بدر منه، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا سائل آخر يقول أنه جامع زوجته في الحج بعد التحلل الأول، فماذا عليه؟ الجواب حول الملك الوهاب: أولا عليه أن يستغفر الله الغفار الغفور ويتوب إليه، ثانيا حجه صحيح وعليه ذبح شاة، أي نعم، لفقراء الحرم. طيب التحلل الأول بأي شيء يكون؟ يكون برمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات يكبر الله مع كل حصاة، وذلك في ضحى اليوم العاشر الذي يسمى يوم الحج الأكبر اللي هو يوم عيد الأضحى. طيب وبارك الله فيك، وبنحر الهدي للمتمتع والقارن، والحلقة أو التقصير والحلقة أفضل، فإذا فعل ما ذكر فيتحلل التحلل الأول، أما التحلل الثاني الأكبر إذا رمى جمرة العقبة وذبح وحلق وطاف طواف الإفاضة وسعى بين الصفا والمروة فحينئذ يتحلل التحلل الأكبر، له أن يجامع أهله، والله تعالى أعلى وأعلم. وسائل ثالث يقول أنه تلبس بمحظور من محظورات الإحرام تطيب وهو محرم بالعمرة، فالجواب حول الملك الوهاب: إذا فعل ذلك ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، وذلك لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقوله عز وجل: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. أما إذا فعل المحظور عالما عامدا وبعذر فليس بآثم وعليه فدية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. بمعنى أنه بارك الله فيك كان يسير، فواحد رمى قشرة موز فمشى عليها دون أن ينتبه، زحلقته وقع فتحت رأسه، حمل إلى الطبيب، فحتى يخيط الطبيب الرأس لابد أن يحلق جزء من الشعر. حلق الشعر من محظورات الإحرام، لكن هنا ضرورة، فيحلق هذا الجزء ويخيطه ويكون عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني إيه فدية من صيام؟ يعني صوم 3 أيام. طب يعني إيه صدقة؟ إطعام 6 مساكين. يعني إيه نسك؟ يعني ذبح شاة. طب هذا على الترتيب ولا على التخيير؟ هذا على التخيير وليس على الترتيب، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أي نعم، لأن الذي يتلبس بمحظورات الإحرام على أنواع 3. النوع الأول إن كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. النوع الثاني إن كان عالما عامدا بعذر فلا إثم عليه وعليه الفدية. النوع الثالث عالم عامد وبغير عذر فعليه الإثم والفدية، والله أعلم. طيب ثم ماذا؟ هذا سائل يقول كنت أركع والذراع من ثني مثل السجود، فماذا علي وما هو الوضع الصحيح لليدين أثناء الركوع؟ الوضع الصحيح لليدين أثناء الركوع بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أخي أولا أنت تركع إذا وضع كأس الماء على ظهرك لا يقع، لأن ظهرك مستوي. طب أدي واحدة، هذه الثانية تشد يعني قد ساقيك. طب هذه الثالثة تضع يديك على ركبتيك وتفرج بين الأصابع وتلتقط ركبتيك. طب هذه الرابعة تنظر موطن سجودك، تنظر موطن سجودك. ده الركوع الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، والرسول عليه الصلاة والسلام قال في البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي. أما السجود فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على 7 أعظم. الأعظم دي يا أخوانا اليدان أدى 2، الركبتان يبقى 4، أطراف الأصابع يبقى 6، والجبهة ومنها الأنف يبقى 7. أمرت أن أسجد على 7 أعظم. أي نعم. ولما تيجي تسجد يعني تجافي عضديك عن جنبيك وترفع بطنك من على فخذيك وتجعل أصابع يديك مضمومة ومتوجهة إلى القبلة وأصابع قدميك كذلك متوجهة إلى القبلة وعقبيك مضمومتين إلى بعضهما. أي نعم، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ وهذه سائلة تقول أبي للأسف إنسان طاغية وظالم، وأكثر من ذلك لا توجد فيه ولا صفة من صفات الإسلام. لقد طلب من زوجي مبلغ مالي وقال بعد 30 يوم يرجع المبلغ، والآن مر 2 عامين على القصة وهو ميسور ولديه أموال كثيرة، ولما طلبنا منه المال أبى وقال ونحن في حاجة إلى المال، وأنا قررت أن أقاطعه. يا أختي لا يجوز لك أن تقاطع أباك، فإن الله تعالى قال في كتابه الكريم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الآية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يجزي ولد والدا إلا إذا وجده مملوكا فاشتراه ثم اعتقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وروى البخاري في الأدب المفرد: رضا الوالد في رضا الرب، وسخط الوالد في سخط الرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن هنا فإني أنصح نفسي وعموم المسلمين والمسلمات ببر الوالدين والإحسان إليهما وتحمل إيذائهما فضلا على عدم قطيعتهما. وأما بالنسبة أن عليه مال، تلطفي معه في القول واطلبي ما عليه لزوجك. أين؟ والله تعالى قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فأنتم خالفتم السنة ولم تكتبوا هذا المال، فكانت النتيجة ما وصلتم إليه. أما طول لسانك وتقول إن أبي طاغية وظالم، فهذا من سوء الأدب، لا يجوز أن تقولي هذا على أبيك، وإنما تقولي: عفى الله عني وعن أبي، وعدنا فأخلف. أي نعم، أو يعني عليه مال ونحن في حاجة إليه ولم يفي بالوعد، غفر الله لنا وله. هكذا يعني يكون. أما طاغية وظالم وما لا يوجد فيه صفات، لا ينبغي ذلك أن تقول ذلك في حق أبيك. أسأل الله أن يهدينا وإياه. وأنا أقول له: اتق الله ورد المال إلى زوج ابنتك، فإن هذا يعني في عنقك. والشهيد الذي قال الله تعالى فيه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، يغفر له كل شيء إلا الدين. فكيف لو مت أنت غير شهيد؟ إذا كان الشهيد يغفر الله كل شيء إلا الدين، فكيف؟ فيا أخي اتق الله وبادر بسداد ما عليك. فمن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. طيب، بتقول علي كفارات يمين ولا أذكرهم كلهم، واليوم نويت صيام كفارة ولم أنوي يمينا معين، فليقول ذلك أم يجب أن أحدد؟ فليقول ذلك أم يجب أن أحدد؟ أولا، الكفارات دين في رقبتك، وكفرت اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. قلت: ولا يجزئ المرء أن يصوم وهو قادر على الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة، فالإنسان مخير بين واحدة من 3، الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة، فإن عجز عن واحدة من 3 ينتقل إلى الصيام، والصيام لا يجزئه عند القدرة على واحدة من 3. أما أنت لا تعلمين عدد الأيمان فقدري، مثلا 7 أيمان، 5 أكثر أقل، وتبدأين إذا كنت عاجزة عن الإطعام أو الكسوة على الرقبة تصوم عن كل يمين 3 أيام، وممكن تكون متتابعة وممكن تكون متقطعة. أي نعم، والأمر في ذلك واسع، والحمد لله على ذلك، إلا أن هذا فريضة وأمر معلق في رقبتك. تقول: نذرت إذا نجحت في الامتحان أن أحفظ كل يوم صفحة من القرآن، وبفضل الله تم نجاحي وقمت بحفظ صفحة كل يوم، ولكن دراستي في محافظة وإقامتي في محافظة، فأحيانا أقوم بجمع 10 صفحات في يوم واحد عشان لو يوم تعبت أكون حفظت الوعد بيني وبين ربي، فهل هذا صحيح؟ الجواب لا حرج عليك إن شاء الله، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من نظر أن يطيع الله فليطعه، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصه. أي نعم، وكل من نظر أن يذبح للبدوي أو الحسين أو السيدة أو الجيلاني أو حسنين أو عوضين، أيوة، فهذا من الشرك، أن يذبح لنبي مرسل أو لولي مقرب، فإن الله تعالى قال: فصل لربك وانحر. الله تعالى قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله جل وعلا قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالذبح لا يكون لنبي مرسل ولا لولي مقرب ولا لجني ولا شيطان ولا عفريت ولا مارد ولا حجر ولا شجر، وإنما يكون لله الذي خلقنا. فإن ذبح لله كان توحيدا، وإن ذبح لغير الله كان شركا. والله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أي نعم، على كل حال فعلك الذي فعلته هو موفق إن شاء الله، ونسأل الله أن يجعلنا وإياك من أهل قوله: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والحقيقة هناك أن الواحد يعني يقول: إن نجح ولدي لأصومن 10 أيام، أو إن قامت زوجتي من العملية الجراحية لأخرجن 5000 جنيه، كل هذا من النذر المكروه. لماذا مكروه؟ لأنه لا يستخرج إلا من البخيل، كما بيّن ذلك سيد الكرماء وإمام الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. وإنما إذا أصيب الإنسان بنعمة سجد لله شكرا، وإذا أراد أن يخرج مبلغا من المال شكرا لله فليفعل. إذا أراد أن يذبح بقرة، جاموسة، ناقة، بطة، وزة، معزة شكرا لله، لا حرج إن شاء الله، فهذا شيء حسن دون أن ينذر. فإن الله رتب الزيادة على الشكر، فقال: لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر يكون باللسان والجنان وسائر الجوارح، ولكل جارحة من الجوارح شكرا. وإن إخراج مبلغ من المال حينما تصيبك نعمة، أو ذبح شاة أو بقرة، أو صلاة ركعات، أو صيام أيام، كل هذا يعد من الشكر العملي، ونسأل الله القبول. طيب، يقول: هل يجوز لزوجي شراء تليفون مسروق لي أو لنفسه وقد تأكد من البائع أنه مسروق بالفعل لأنه رخيص الثمن؟ الجواب: شراؤه محرم ولا يجوز، هذا شيء مسروق، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. متى هذا؟ 1، إذا كانت السرقة بلغت النصاب. كم النصاب؟ 1/4 دينار، يعني حوالي جرام ذهب وشوي. طيب، وأقر السارق أنه سرق، أو شهد مسلمان عدلان وكان الشيء المسروق في حرز، يعني مثلا دولاب مغلق بالمفتاح معمول بالقفل، أيوة، إذا هذه الشروط تمت تقطع يده اليمنى، كان أول مرة، مرة ثانية رجله اليسرى، مرة ثالثة يده اليسرى، مرة رابعة رجله اليمنى. كان المين من ولي أمر المسلمين أو نائبه، أما أنا وإنت هذا ليس شغلنا. أين؟ طيب، إذن أي حاجة مسروقة لا يجوز شراءها، كانت سيارة ولا محمول جوال ولا أي حاجة. أي نعم. هل يجوز الكتابة في المصحف بالقلم الرصاص تفسير آيات؟ يعني تفسير آيات، هات التفسير الميسر فيه القرآن وحاولوا تفسير الآيات. هو لنخبة من العلماء أصحاب العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح نحسبهم كذلك، والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحد. تريد شيء أوسع شوية، تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، أو أيضا التفاسير لكلام العلي الكبير لفضيلة الشيخ أبو بكر بن جابر الجزائري، أو تفسير شيخنا الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، طبعا تفسير القرآن العظيم لابن كثير هذا ما شاء الله تبارك الله، أي نعم، خاصة المحقق، أي نعم، تفسير البغوي، أي نعم، وعمدة التفاسير تفسير الطبري، تفسير آيات القرآن، تفسير آية القرآن للشيخ متولي بن عبد الخالق، أيضا تفسير جيد نسأل الله أن ينفع به، أي نعم. طيب بارك الله فيك، ثم ماذا؟ يقول نظرت إذا نجحت في الامتحان، خلاص دي أجبنا عنه، هل يجوز الكتابة في المصحف؟ قلت لك التفسير يغني عن ذلك. ما هي المتون التي أسمع عنها مع شرح القرآن؟ يعني متون حديثية، متون في مصطلح الحديث، متون في الفقه، متون في العقيدة، أي نعم، مثلا زي متن الطحاوية، متن الواسطية، أي نعم، هذه كتب التي تحمل عقيدة صحيحة على سبيل المثال، وليس الحصر عقيدة الإمام أحمد بن حنبل، عقيدة أبو عثمان الصابوني القديم وليس المعاصر رحم الله الاثنين، أي نعم، أي نعم، بارك الله فيك. مثل هذه كتاب السنة للإمام البربهاري، أي نعم، هذه كتب نافعة بارك الله فيك. متون فقهية بقى، متن الغاية والتقريب بلفظ أبي شجاع للشافعية، مثلا زاد المستقنع حنابلة، أي نعم، أو ما شاكل ذلك. على كل حال فاصل وسنواصل، فلا تذهبوا عنا بعيدا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، عدنا إليكم بتوفيق الله وحمده. وهذا سائل كريم يسأل يعني أي كتاب يقتني في شرح الأحاديث. يا أخي بارك الله فيك، هذا على حسب مستواك، فمثلا أنا أنصحك بالأربعين النووية، ترتقي جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي في ال 42 حديث بتوع الإمام النووي وثمانية أحاديث عليهم، يبقى 50 حديثا، ترتقي بارك الله فيك عمدة الأحكام للإمام المقدسي، ترتقي بلوغ المرام. أي نعم، ترتقي اللؤلؤ والمرجان مثلا فيما اتفق عليه الشيخان، كتاب كرياض الصالحين للإمام النووي بتحقيق الشيخ الألباني أو الشيخ الأرناؤوطي أو غيرهما من أهل العلم المعتبرين. أي نعم، فكتاب مثلا بهجة الناظرين في شرح رياض الصالحين للشيخ أبو أسامة سليم بن علي الهلالي جيد، كتاب جيد. أي نعم، جيد، لأن أولا فيه الحكم على الحديث بالصنعة الحديثية، ثانيا غرائب المفردات، ثالثا الدروس المستفادة من الحديث، وهي طريقة تربوية تعليمية جيدة نافعة. ثم الكتب الستة بقى، يعني مثلا فتح الباري شرح صحيح البخاري، مثلا شرح صحيح مسلم الإمام النووي، مثلا عون المعبود شرح سنن أبي داود، مثلا عارضة الأحوال في شرح سنن الترمذي، إلى غير ذلك من شرح بقى يعني الترمذي وأبو داود وابن ماجه والنسائي. أي نعم، فإن في ذلك الخير الكثير، هذا على حسب مستواك الذي سيوجهك إليه شيخك الذي يربيك ويعلمك، حيث بنى علمه على الوحيين بفهم الصحابة الكرام، ويرتقي بك شيئا فشيئا، درج درج يأتي الفرج. أي نعم، ثم ماذا؟ ثم يعني يقول لو أقسم على الله لأبره، يعني الرجل الصالح أو المرأة الصالحة نظرا لمكانته عند الله عز وجل، الله تعالى يبر قسمه. وكل واحد فينا مطلوب أن يجتهد في الدعاء، فإن الله تعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والله تعالى قال في سورة البقرة وسط آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، وقال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. قلت: وعلى المرء أن يتخير يعني الثلث الأخير من الليل، حيث يتنزل الرب جل وعلا تنزلا يليق بجلاله، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستعيذ فأعيذه، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة عز وجل. يتخير بين الآذان والإقامة، حيث لا يرد دعاء ما لم يكن بإثم ولا بقطيعة رحم، عند نزول المطر، عند فطره وهو صائم، عند سفره في أصفار الطاعات مثل الحج والعمرة وصلة الأرحام وطلب العلم وعيادة المريض والزيارة في الله إلى غير ذلك كالجهاد في سبيل الله طلبا أو دفعا. أي نعم، أو أن تهاجم من أرض بدعة إلى أرض سنة، كل ذلك من الخير العظيم. طيب، فتتخير بقى أوقات الدعاء، وانت تطوف حول الكعبة، وانت بتسعى بين الصفا والمروة، في يوم عرفة يوم العتق من النيران، وأنت في منى في أيام التشريق الثلاثة. أي نعم، وانت في العشر الأول من ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيهن من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أدبار الأعمال الصالحات إلى غير ذلك. فعليك حبذا لو كنت متوضئا ومستقبلا القبلة ورافعا يديك وبادئا بالحمد والثناء على الله عز وجل وبالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدعو بجوامع الكلم كقوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كأن تقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أو بدعاء النبي، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أو تقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لي يا غفور يا غفار عمدي وهزلي وجدي وخطئي وكل ذلك عندي. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا، تأخذ بكل مؤمن حسنة، إلى غير ذلك من الأدعية التي في القرآن والأدعية التي في صحيح السنة، كقوله اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. نعم. تقول عمتي عمرها قريب من 45 أو يتعدى بقليل، وكان الحيض يأتيها بشكل منتظم إلى أن جاء من فترة قصيرة بشكل مختلف، يأتيها في أول يوم نقطة ونقطتين ثم ينقطع، وقد ينزل في اليوم بعده ويستمر الانقطاع ليوم آخر، ثم في اليوم الثالث تنزل نقطة ونقطتين كذلك وينقطع، ما حكم صلاتها؟ الغالب والله أعلم أن هذه المرأة وفقها الله ركبت لولب أو أخذت حقن لمنع الحمل أو حبوب، فهذه الأدوات لمنع الحمل تجعل خربطة في جسد المرأة، لأنها خرجت عن إلفها الذي خلقه الله جل وعلا. على كل حال، الدم وجودا وعدما، الحكم يكون معه عدما ووجودا. يعني إيه؟ يعني إذا وجد الدم الذي أثناء مدة الحيض وله رائحة كريهة وغالبا ينزل بألم في الظهر أو بألم في البطن، المرأة تمتنع عن الصلاة والصيام والطواف والجماع إلى آخر ما تعلمون. وإذا انقطع الدم ورأت القصة البيضاء أو الجفوف فعليها أن تغتسل وتصلي، والحمد لله على ذلك. أي نعم. والصفرة والقدرة التي قبل الحيض لا يلتفت إليها، والصفرة والقدرة التي متصلة بالحيض هي من الحيض. أما إذا انقطع الحيض واغتسلت وأتت الصفرة والقدرة بعد ذلك فلا يلتفت إليها. يبقى الصفرة والقدرة التي يلتفت إليها التي متواصلة مع الحيض، والتي بعد انقطاع الحيض ورؤية القصة البيضاء أو الجفوف والاغتسال ثم تنزل الصفرة والقدرة لا يلتفت إلى ذلك، والله أعلم. ما حكم خروج البنت بدون إذن أهلها ليلا؟ هذه فوضى وانحلال وفتح باب للفتن والاختلاط بالشباب والوقوع في الفاحشة، والله تعالى لم يقل ولا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا، فهذا يؤهلها للقرب من الزنا. نسأل الله أن يعفينا وإياها، وأن يمتعنا وإياكم بما أحله الله لنا من زوجات. نعم. يوجد موسيقى مخصوص للأطفال المعاقين ذهنيا، وهم يقولون أنها تعمل على أشياء في خلايا الدماغ وهي مخصوصة لعلاجهم، هل يجوز المعالجة بهم؟ يجوز المعالجة بها؟ لا يجوز. ما جعل الله دواء أمتي فيما حرم عليهم. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. واحد يقول دي كالكعبة، والله ما هي كالكعبة، ده تزمت تشدد تنطع إرهاب، لا تزمت ولا تنطع ولا تشدد ولا إرهاب. إحنا بنتعبد ربنا بإيه؟ بالنص القرآني وصحيح النص النبوي، على أن يكون فهمنا للقرآن وفهمنا للسنة بفهم الصحابة الكرام، لأن الله تعالى قال في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير. أين موطن الدلالة؟ سبيل المؤمنين. ماذا يعنى بسبيل المؤمنين؟ طريق الصحابة الكرام، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن سائر المهاجرين والأنصار. نعم. طيب، والحديث واضح: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. طيب، يبقى الأطفال المعاقين دولا لو أنت فتحت لهم الشيخ الحصري، يا سلام، الطمأنينة والسكينة والرحمة والهدوء والاستقرار يأتي. الشيخ الحصري كده بيقرأ هذه القراءة الجميلة، يفتح له الشيخ المنشاوي قراءة الجميلة، زي أي واحد من القراء الكبار دولا، خاصة يعني الشيخ الحصر والشيخ المنشاوي، أي نعم، يعني تستمتع كده والسكينة والرحمة كده تنزل. صوت جميل الشيخ عبد الباسط، الشيخ طبلاوي وغيره من المشايخ، أيوة، تسمع قراءة مرتلة. المشايخ دولا أو المشايخ المعاصرين موجودين: الشيخ مصطفى البصراتي، الشيخ السديس، الشيخ حسان، إلى غير ذلك من المشايخ الكرام حفظهم الله ورعاهم وسدد الله على الحق خطاهم. طيب، ثم ماذا؟ يقول: إذا اكتشفت بعد مدة أني أخطأت في آية في الصلاة سواء السنة أو الفرض، فماذا علي؟ هل هناك كفارة؟ لا، استغفر الله وأنت لم تتعمد ذلك، والخطأ وارد عندنا جميعا. وإذا كنت إماما فاقرأ هذه الآيات مرة أخرى حتى يسمع الناس القراءة الصحيحة. أي نعم، والله أعلم. هذا سائل يقول: ما هي الأدلة الواردة عن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ في حديث أبي سعيد الخدري بعض العلماء قالوا هو موقوف، وبعضهم قالوا هو مرفوع. الشيخ الألباني رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته يرى أن الحديث مرفوع، ومن قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له ما بين الجمعتين، ومن قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله ما بينه وبين البيت العتيق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح الجامع. أي نعم، خلاصة القول أن هناك من يراه موقوفا وهناك من يراه مرفوعا، وممن يراه مرفوعا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وهناك من العلماء من ضعف الحديث، والله أعلم. هل إذا قرأنا الفاتحة في غير الصلاة نقول آمين؟ آمين ليست من الفاتحة، ولذلك ليست موجودة في المصحف، ومعناها اللهم استجب آمين. أين؟ فإذا قلت ذلك فلا حرج إن شاء الله، إذا قلتها في خارج الصلاة يعني لا حرج. هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الفاتحة عند القبور؟ هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الفاتحة عند القبور؟ أرجو توجيه نصيحة في هذا الشأن. الجواب بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قرآنا عند القبور، والفاتحة أعظم سورة في القرآن. أما سمعت حديث أبي سعيد رافع بن المعلى في البخاري، لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج قال يا رسول الله لقد قلت لي لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، قال يا السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان. ففهم من الحديث أن المقابر لا يقرأ فيها القرآن، لا يقرأ فيها القرآن. القرآن يا أخواننا ربنا قال فيه إيه؟ إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ليه؟ لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أين ما أنزل الله القرآن ليقرأ على المقابر أو ليعلق بركة في السيارة أو ليوضع تحت الوسادة أو نسوي تمائم؟ لا، أنزل القرآن لنتعبد بتلاوته ونستشفي به ونتلوه تعبدا ونفهم معانيه ونتدبر فيه ونتحاكم إليه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ورتل القرآن ترتيلا. إلى غير ذلك من الآيات الزاكيات من كلام رب الأرض والسماوات. الله أعلم. طيب، هل تصح الصلاة إذا كان أمام امرأة جالسة ولكن لا تقوم، هل جلوسها يقطع الصلاة؟ الذي يقطع الصلاة بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبور المرأة من اليمين إلى الشمال أو العكس. أما جلوسها أمام المرأة وهي تصلي لا يقطع الصلاة، ولو كانت جالسة أمام أبيها أو عمها أو خالها أو زوجها أو ابنها أو أخيها فلا تقطع الصلاة. إنما الذي يقطع الصلاة عبورها من اليمين للشمال أو العكس، أو بارك الله فيك المرأة والكلب الأسود والحمار. المرأة والكلب الأسود والحمار، ما بال الأسود من الأصفر؟ كلب الأسود شيطان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. الله طبعا أنتم عارفين أن أمنا عائشة كانت تنام بالعرض كده والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، وهذا لا يعد عبورا لأن العبور من اليمين للشمال والعكس. وكان يغمزها إذا أراد أن يسجد صلوات الله وسلامه عليه، وهذا مما يدلل على ذلك.
أيها الأحبة، هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من النفس والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.